إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام تكلمنا عن قصة آدم عليه السلام وكيف شرفه الله جل في علاه وعلمه الأسماء كلها ورفع الله جل وعلا قدر آدم وبين فضله على الملائكة وأسجد له الملائكة فسجدت الملائكة طواعية لله جل في علاه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فصارت الحرب مشتعلة مستعرة بين إبليس وبين آدم عليه السلام ثم قلنا بأن الله جل وعلا قد ابتلى آدم بلاء عظيما فأكل آدم عليه السلام من الشجرة وكان هذا البلاء بعد الأكل من الشجرة المصيبة الكبرى العظمى التي بها قد عاود موسى عليه السلام آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة ولكن قلنا رحمة الله جل في علاه كانت تدرك آدم عليه السلام فهذه البلية وهذه المصيبة وهذا البلاء كان محفوفا بنعمتين نعمة سابقة ونعمة لاحقة لطفا بآدم هذه الدلالة واضحة جدا على لطف الله بعباده جل في علاه وأن الله جل في علاه ما يبتلي ليهلك بحال من الأحوال يبتلي ليمكن يبتلي ليرفع يبتلي ليكفر سبحانه جل في علاه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وهذا له خير وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له كانت رفعة له من لطف الله جل في علاه فهو هذا البلاء كان محفوفا بنعمتين النعمة الأولى هو ارتقاء آدم إلى هذه المنزلة العظيمة بأن علمه الله جل في علاه أسماء كل شيء ورفعه على الملائكة وأمر الملائكة بالسجود له رفعة لآدم وتقديرا وتعظيما لمكانة آدم عليه السلام والنعمة التي بعدها بعدما أهبط آدم من الجنة وانكسر وانذل وأيضا تحسر حسرة عظيمة وتألم ألما جسيما فإن الله جل في علاه قد أولاه العناية والرحمة ولم يسقط عن رتبة الولاية بحال من الأحوال فتلقى آدم من ربه كلمات أوزع الله في قلبه أن ينكسر ويذل وهذا هو منطلق الرفع عند الله جل في علاه أن تشعر بعبوديتك لله جل في علاه ويستقر في قلبك عظمة ربوبية الله جل في علاه ربوبية القهر والقدرة والعزة فآدم عليه السلام أظهر خضوعه وذله وانكساره لله جل في علاه ربنا ظلمنا أنفسنا أنا ظالم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذه من آدم عليه السلام انكسار وذلة لله جل في علاه مع الاعتقاد التام في قلبه بالربوبية بعظمة ربوبية الله جل في علاه ربوبية القهر وربوبية القدرة وأيضا مع علمه برحمة الله وجود الله وكرم الله جل في علاه فلذلك أدركه العفو والمغفرة من الله جل في علاه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقلنا اللفتة العظيمة في الجمع بين الاسمين التواب والرحيم وهذا فصلناه الأسبوع الماضي ثم أمر الله جل وعلا بإهباط وقلنا الإهباط الأول إما أن يكون مغاير للإهباط الثاني أو يكون على نفس الأمر الإهباط الأول وقلنا اهبطوا وفي الآية الأخرى قال الله جل في علاه قلنا اهبطوا فبعض العلماء قالوا لا الإهباط الأول كان من الجنة إلى السماء الدنيا ثم الثاني كان من السماء الدنيا إلى الأرض ويعني الخلاف في ذلك يسير وجمهور المفسرين يرون أن الأول والثاني أن الثاني تأكيد الأول وهو إهباط واحد حدث لآدم عليه السلام من الجنة جنة الخلد كما رجحنا إلى الأرض قال الله جل في أيضا يعني نقف عند هذه الآية كثيرا فإن آدم كان في رغد من العيش فكل منها حيث شئتما رغدا ولا تقرب هذه الشجرة وأيضا قال الله جل في علاه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فهذه لا تكون إلا في جنة الخلد. فكان في رغد من العيش عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم لما أهبط من الجنة كانت مصيبة وبلية تقف عندها، لما كانت هذه المصيبة والبلية؟ كانت بسابق المعصية. لما تقدم من المعصية، وهذه سنبينها إن شاء الله تفصيلا، بأنه لا نسب بين الله وبين عبادي بحال من الأحوال. هذا خيرة خلق الله، هو أبو البشر، هو الذي خلقه الله وشرفه بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، ومع ذلك لما اقترف المعصية كانت العقوبة وأهبط إلى الأرض. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. شؤم المعصية عظيم إخواني الكرام، من شؤم المعصية أنه ترك الجنة، أهبط من الجنة إلى هذه الأرض التي فيها العناء وفيها ما فيها من الكد والتعب والجهد الجهيد. ولذلك أنت لو وقفت وقفة مع هذه الآية لتراجعت كثيرا عن معصية الله جل في علاه. فللمعصية شؤم لا يعلمه إلا من جرب هذه المعصية وهذا الشؤم. أما شؤم المعصية فكثير، شؤم معنوي وشؤم حسي. أما الشؤم المعنوي فإغلاق في القلب وهم وغم وحزن، فإن المرء يبقى ذليلا بهذه المعصية حتى يفرج الله عليه بالتوبة. فذل المعصية لا يمكن أن يترك العاصي بحال من الأحوال. وكما قال الإمام الحسن البصري: ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال الإمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، نعوذ بالله من الخذلان. وقال الله جل في علاه: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولا تكون عزة إلا بطاعة الله، والذل والخضوع لله جل في علاه. فمن تمرد وعصى فكان في حاله، حالة كونه عاصيا لله جل في علاه، قد صار على ضرب الشيطان وترك ضرب الرحمن. ومن صار على ضرب الشيطان فله الذلة حتى يرفع الله جل في علاه عنه هذا البلاء. فهذا كما قلنا شؤم معنوي. ومنه أيضا استغلاق الفهم، لو كان طالبا للعلم فوقعت منه هذه المعاصي تستغرق عليه المسائل التي يعرفها اليسير من الناس. يعني المبتدئ في طلب العلم يمكن أن تنتج له مسائل أو يعرف المسائل التي تستغرق على كبير العلم من أجل المعصية. المعصية تغلق الفهم والقلب، والمرء يؤتى الفهم بنيته إن كان نقيا تقيا، وإن لم يكن عاصيا لله جل في علاه. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله، شرطية، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان تفرقون فيه بين الحق والباطل. والتقوى البعد، أن ينأى المرء عن المعصية ويقترب من الطاعة، فإن اقترب من المعصية ونأى عن الطاعة يستغرق عليه الأمر، لا يجد فرقانا بين الحق وبين الباطل. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث فيه ضعف لكن نستأنس به: اتقوا فراسة المؤمن. فقال فراسة المؤمن، والمؤمن الذي يقال فيه أنه مؤمن الذي اتقى الله جل في علاه بأنه نأى عن المعاصي واقترب من الطاعات، أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات. هذا أيضا من شؤم المعصية. ومن شؤم المعصية كما قلنا الضيق والهم والغم والضيق في العيش حسيا ومعنويا. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. والله جل في علاه عندما قالوا نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة القلوب وشفاء للقلوب، وأيضا شفاء للأسقام والأوجاع والأمراض. بل المعاصي تأتي بالأمراض وتأتي بالأوبئة التي لم تكن في الأسلاف، الإيدز وغير الإيدز، وهذه الأمراض التي ظهرت في عصورنا بسبب إيش؟ بسبب المعاصي. وقد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من انتشر الزنا في قوم وما منعوا الزكاة إلى آخر هذا الحديث، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتلي القوم الذين ينتشر فيهم هذه المعاصي ولا ينتهون عنها إلا ابتلاهم الله جل وعلا بالأوبئة والأمراض التي لم تكن والأوجاع التي لم تكن في أسلافه. وقد ظهر في هذه العصور، قد قال الله جل وعلا صريحا في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأيضا حسيا، فإن المرء ممكن يكسب آلاف ملايين ولا يجد فيها البركة، المعصية تهدم هذه البركة من هذا المال. وإن كثر المال، أن المهم في المال البركة لا الكثرة، وكلما تكثر المال على معصية من الله جل في علاه كانت وبالا على صاحبه، لأنه سيسأل عن كل قطمير، كل دقيق وجليل وكبير وصغير. وإن الله جل في علاه سائل عن الدرهم وعن الدينار، ما يمكن أن تزول قدمه من بين يدي الله جل في علاه إلا هو سيسأل عن كل شيء. فتكون خيبة ووبال وويل وسبور عليه يوم القيامة، وفي الدنيا لا يتمتع به، ما يجد فيها البركة، يجدها هباء منثورا. كما قال الله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. البركات من السماء والأرض هذه لا تنزل إلا بالإيمان والتقى. إذن المعصية لا بركة تصاحبها، بل تنفض البركة بسبب المعصية. فأنت ترد أيضا حسيا العمر، الأوقات التي يملكها، التي عمر الإنسان الذي يعيش في هذا الزمان راحلا إلى ربه جل في علاه، كل ثوان، كل دقائق، كل ساعات، هذه هو مقبل على ربه جل في علاه. فهذا العمر يمكن أن يذهب هباء منثورا، لا بركة في هذا العمر.
بسبب المعاصي وترد البركة. كل البركة بسبب الطاعات. النووي مات على في الأربعينات والنووي بركة. انظر إلى بركة عمر النووي. النووي الذي مات في الأربعينات يعني قد ملأ الدنيا علما. كتاب الأذكار فقط لو ما خلف إلى كتاب الأذكار فقط فالحمد لله على ما فعل الإمام النووي للأمة بكتاب الأذكار. بل قل روضة الطاربين، قل كتاب المجموع الذي قال فيه ابن كثير لو انتهى ما يمكن أن يسميه ولا يدانيه كتاب بحال من الأحوال. جمع فيه جمل من الأسماء واللغات، وجمع فيه أيضا من الحديث والأصول والفقه وأيضا الأسانيد. هذه بركة الطاعة. أما المعصية اجعل المرء يعيش دهرا أمدا بعيدا ولا تجد بركة في عمره بسبب هذه المعاصي. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فعليه بالطاعة فيصل رحمه. هذه الطاعة من أعظم الطاعات. فمن عصى الله جل وعلا في مثل هذه فلا يبارك له لا في عمره ولا ينسأ له في عمره ولا يبارك له في رزقه. الغرض المقصود ان شؤم المعصية يظهر جليا لكل انسان. قد قال بعض السلف قال والله اني لأرى شؤم المعصية في خلق زوجتي ودابتي. ينزل الى السيارة اذا اراد ان يفتح السيارة ما يجدها تتحرك معه ويجد يعني كأن اليوم اغلق عليه. انا جربت كثيرا من بعض اخواننا كان ينام عن صلاة الفجر فاذا قام الامور كلها مغلقة، الامور كلها مغلقة عليه ما فتحت بحال من الاحوال. المعصية مصيبة والله. يعني كنت مع بعض مشايخنا الافاضل دكتور حديث الدكتور بدران في كتب معه فوقفنا كان يعني طلبني ان ادرس في مسألة معينة في مكان معين فوقفنا. فلما وقفنا انتظرنا سيارة تمر علينا فاستبطأ الدكتور السيارة فيعني جعلني كدت اموت. فقال يعني انا قلت له الان يعني بننتظر اكيد نحن قطاع. قال لا والله ما تأخر علينا هذا إلا بسبب معصية قد وقعت مني أو منك. فهذه المعصية أخرت علينا هذه السيارة حتى نقف فلا نوصل العلم للناس. وإن كنا سنوصل العلم ساعة سيصل نصف ساعة فضاع علينا هذا الخير بسبب معصية سابقة. لا بد أن تكون هناك معصية سابقة معصية لذلك تأخر. فإذا حجب المرء عن طاعة فلا بد أن يعلم أن له سابقة سيئة. فالسيئات تنادي على أخواته كما أن الحسنات تنادي على أخواتها. شؤم المعصية رهيب، شؤم المعصية عظيم. الإنسان يمكن أن يكون مستمر في ورده صباحا ومساء يأتي في يوم يتخلف عنه الورد. أنا أعرف ناس أقسم بالله لهم صلاة معينة لو كانوا على سرير الموت فهم يصلونها نائمين قاعدين مضطجعين. الله جل وعلا وفقهم إلى ذلك. فلما تصحب منهم هذه الطاعة فليعلم وليرجع إلى نفسه وليعلم أنه قد أتى بمعصية وليس بين الله وبين عباده نسب. جزاء وفاقا وأجرا طباقا. هذا نبي من أنبياء الله جل في علاه بل هو أبو الأنبياء آدم عليه السلام ومع ذلك لما أتى بالمعصية فكفاه الله أو جزاء الله جل في علاه عن هذه المعصية بأن أهبط من الجنة. لكن رحمة الله جل في علاه تدرك أنبياءه وأولياءه كما قال بعض العارفين سابقة العناية لا تؤثر فيها حدوث الجناية ولا يهبط صاحبها عن رتبة الولاية. لا يهبط صاحبها عن رتبة الولاية. لما؟ لأن الله جل في علاه إذا أحب عبدا عصمه. وإن العبد فيه ما فيه من الخطأ كما ورد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد مفتون يعني خلق مفتنا يعود إلى الذنب الفين بعد الفين يعود إلى الذنب الفين بعد الفين. وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. لكن الله جل في علاه إذا علم من العبد الصدق في أنه يريد القرب من الله جل في علاه تدركه رحمة الله جل في علاه كما أدركت رحمة الله أبانا عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام فتلقى آدم ربه كلمات. لذلك قال علماؤنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله جل في علاه من عدى لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه درجة المحبوبية. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها. فقال العلماء هذه الدرجة المحبوبية لا ينزل منها المكلف بحال، لا ينزل من هذه الدرجة بحال. قالوا ألا يعصي؟ قلنا نعم يعصي. قالوا وإن عصى تدركه رحمة الله جل في علاه فيوفق إلى التوبة. فإن وفق إلى التوبة قلنا يرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان عليها قبل المعصية. والدلالة على ذلك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فيها دلالة واضحة جدا على أن الذي يلهم التوبة بعد المعصية يرتقي منزلة فوق المنزلة التي كانت يعني كان عليها قبل المعصية. فهنا تداركته نعمة ربنا جل في علاه ورحمة ربنا جل في علاه أكثر من مرة. المرة الأولى لطف الله جل في علاه بعدم تعجيل العقوبة عند المعصية، ثم لطف الله جل في علاه بأن ألهمه التوبة، ثم لطف الله جل في علاه بأن أقبل منه التوبة، ثم لطف الله الثالث عندما بدل سيئاته أبدل سيئاته وحسنات ورفع منزله فوق المنزله، نهيك على التقى وأيضا حلاوة الإيمان التي يتلذذ بها عندما يتوب ويؤوب بذل الانكسار والقلب يكون ساجدا لله جل في علا. الأنس بالله هنا هذه نعمة لا يمكن أن توصف، وهذه منا لا يمكن حلاوة إيمان لا يمكن أن يصفها أحد. عندما يقف المرء خاليا باكيا خائفا راجيا ربه جل في علاه هلها فزعا يخشى من الوقوف أو النزول بين يدي الله جل في علاه، حلاوة إيمان لا توصف بحال من الأحوال. ولذلك قال بعضهم والله من لم يعصي لا يرتقي منزلة فوق من عصى، ويقصد بذلك من عصى وتاب إلى الله جل في علاه لأنه يأنس بالله جل في علاه. فشؤم المعصية عظيم، لذلك على المرء أن يسارع بالتوبة، والله أشد فرحا بتوبة العبد سبحانه جل في علاه، والتوبة محبوبة إلى الله جل في علاه. ولا بد لكل امرئ منا أن يكون لسان حاله وعجلت إليك ربي لترضى. يعترف المرء بذنبه، ثم يقر بربوبية الله جل في علاه، ثم بعد ذلك يخضع ويذل لربه جل في علاه حتى تقبل التوبة. قال الله جل في علاه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أول لفتة والذين كفروا، ويقصد بذلك الذين كفروا بالله جل في علاه، وأصل الكفر كما بينا هو التغطية الغطاء، أصل الكفر الغطاء والستر. ولذلك العلماء يسمون زراع لأنهم إيش كفار. طبعا أنت لو خدت زرع أنت كافر حيجعلك مكان النبتة، يعني هو المفروض مش هفه ماذا، لكن هو لغة حق هذا. قال الله جل وعلا أعجب الكفار نباتهم، أعجب الكفار عن الزراع، فالزراع لما سموا بذلك أنهم يكفرون النبت البذرة يجعلونها تحت الأرض يسترون البذرة. والذي كفر ستر نعمة الله جل في علاه عليه، ستر الحق وأظهر الباطل، غطى الحق وأظهر الباطل. لكن هنا لفتة عظيمة جدا، وهي لما قال الله جل في علاه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا. ما هو الذين كفروا هم كذبا، هم يكذبون هم كذب فجر فسق، هم يكذبون بالآيات، فكنا نكتفي بإيش والذين كفروا أصحاب النار. فإيش اللفتة فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا؟ إما أن نقول اللفتة فيها وهو تفسير البيان وكذبوا بآياتنا يعني كفرهم، لأن الكفر متسع. الكفر إيش درجات؟ كفر بأن يجعل الله شريك، كفر الشرك، كفر النفاق، كفر الريب صحيح، وكفر إيش التكذيب. فكأن الله جل وعلا يحدد لنا الكفر، أنواع الكفر. الكفر الذي وقع فيه هؤلاء المخاطبون بالآيات كفر التكذيب، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. وإن كان الأرجح من ذلك هو والذين كفروا لما احتمل الكفر بأن الكفر كفران، كفر نعمة وكفر ملة، فكفر النعمة وكفر الملة كأن الذي يسمع الآيات يقول ماذا يقصد الله جل في علاه بهذه الآية، فجاءته أو جاءه التفسير وكذبوا بآياتنا. إذن هنا المقصود والذين كفروا هنا وكذبوا بآياتنا يقصد به الكفر الأكبر، الكفر الذي يخرجون به من الملة، وأكد ذلك بقوله جل في علاه أولئك أصحاب النار. وما سكت القرآن، ما سكت عن ذلك، ماذا قال القرآن؟ وهم فيها خالدون. الخلود دلالة واضحة جدا على الكفر الأكبر. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، العلماء اختلفوا في الآية. الآية طبعا الآية هي العلامة، والعلماء يقولون هي سميت آية أنها تجمع بين حروف وطائفة من القرآن، وقالوا بل هي علامة على انتهاء الكلام، رؤوس الآيات بانتهاء الكلام أو ابتداء الكلام. واختلفوا أيضا ما هي الآيات التي قال فيها الله جل في علاه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. الحق كل الحق آيات الله جل في علاه على أقسام ثلاثة: آيات متلوة، وآيات مرئية صحيح، وآيات أيضا حسية مادية، آيات حسية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع له بين هذه الآيات. أولا قال الله جل في علاه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، عموما وكذبوا بآياتنا إما الآيات المتلوة، هم كذبوا بكلام الله جل في علاه، كذبوا بكتاب الله جل في علاه، ولم يؤمنوا بكلام الله جل في علاه، وجحدوا به وتجبروا وتكبروا وطغوا وبغوا على الله جل في علاه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه انبهر وقلبه كاد يطير. الوليد بن المغيرة عندما قال في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، فذهب وقال بهذا الكلام حتى قال لأبي جهل، قال ما هذا بقول الكهنة ولا بقول الشعراء، نحن أعلم الناس بذلك، ما هذا بقول الكهنة ولا بقول الشعراء. فطبعا انظر بقى الذي يشتري حياة الدنيا بالآخرة، كما سنبين مثله كمثل الكلب. الوليد بن المغيرة الله جل وعلا أنعم عليه بنعالم شتى، كان سيد في سيد المخزومين بني مخزوم، وكان رجلا ثريا غنيا، وكان قد رزقه الله جل في علاه المال والبنين، وكان كما قلنا رجلا مطاع في قومه، لكنه لما اخلد الدنيا واحب المال ضيع دينه بسبب هذه الشهوات. جاءه أبو جهل اللعين البئيس التعيس، جاءه وقال قد جمعنا لك الأموال حتى تقول لنا، لأن هو قالوا والله قد سحر محمد الوليد بن المغيرة. فذهب إليه فضيعه. يا أبو جهل كان سببا حصيلة سيئاته، هذه الحصيلة فيها أكثر الكفرة من أهل مكة، يعني هو السبب في أبي طالب. لما كلما يكون الإنسان يقول كلمة أحج لك بها عند الله، يقول تترك ملة أبيك ملة عبد المطلب، الآخر ماذا قال؟ قال لا يعلو إستي رأسي ومات على الكفر. لكن الغرض المقصود، جاء أبو جهل بالمال وقال للوليد بن المغيرة، يعرف أين يدخل له، قال قد جمع قومك لك المال لتقول لنا قولا فصلا في هذا على محمد صلى الله عليه وسلم. فنظر حتى تدبر الأمر ثم قال هذا القول قول البشر. وقد من أبدع ما يكون ومن أعظم ما تتدبر وأنت تقرأ هذه التلاوة عندما أنزل الله جل في علاه قرآنا يتلى له معجزة حتى ما رجع عن قولي إلى يوم القيامة. قال الله جل في علاه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، هذه نعائم لا يشكر ربه عليها، أعوذ بالله من الجحود بنعمة الله. قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. عتبة بن ربيعة عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني ما بك، أرأيت أحدا فعل بقومه مثل ما تفعل يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله إن أردت السياد علينا سودناك عليه وما نصدر عن أمر إلا عن أمرك. ثم قال له وإن أردت أن تكون أغنانا جمعنا لك المال من بطوننا وجعلناك أسرانا وأغنانا. وقال وإن أردت الجمال أتيناك بأجمل العرب بأجمل نساء العرب، لكن لا تفعل ذلك بقومك. قال انتهيت؟ قال نعم انتهيت. فما أن انتهى ما تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ببنت شفه إلا أن قرأ عليه أنظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأقل الفم قال أنشدك الله والرحمة، يخشى خلع قلبه لما سمع آيات الله جل في علاه. ومع ذلك كذبوا بالقرآن وجحدوا به وقالوا شاعر وساحر ومجنون وما هو إلا الجحود. قال الله جل في علاه ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك تحداهم الله جل في علاه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقدوها الناس والحجارة. وأيضا كذبوا بآيات المرئية، انظر في الكون الشاسع مرامي هذا كيف أتقنه الله جل في علاه، كيف أبدعه، كيف التناسق العظيم في خلق السماء بغير عمد كما قال الله جل وعلا بغير عمد ترونها. فالله جل في علاه يقول والسماء بنيناها بأيد بقوة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ويقول الله جل في علاه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. آيات عظيمة. يقول الله جل في علاه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. انظر إلى هذه الآلة التتلألأ في سماء الدنيا عندما نراها ونعلم ببديع خلق الله جل في علاه. عندما قال الله جل في علاه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. لذلك لما قالوا الله جل وعلا جعل هذه النجوم التي تتلألأ في السماء لها ثلاثة وظائف. الوظيفة الأولى زينة، وأي زينة؟ نعمة من نعائم الله جل في علاه لتعلم بديع خلق الله جل في علاه وعظيم ربوبية الله جل في علاه. هذه الأولى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وأيضا في سورة الصفات شيء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فهذه الوظيفة الوظيفة الثانية أنها حفظ من كل شيطان مارد لأن الشهب تنزل على كل من مسترق السمع كما بين السلام يركب بعضهم فوق بعض ليسترق السمع فيأتيه الشهاب إما يقرقرها في أذن الكاهن وإما يأتيه الشهاب قبل أن يقرقرها في أذن الكاهن. والثالثة هداية للحائرين كما قال الله جل وعلا وبالنجم هم يهتدون. فهذا من خلق الله جل في علاه. انظر الى هذه الارض العظيمة التي مهدها الله جل وعلا وفرشها لك. لو كانت الارض هذه غير مستوية كيف تسير عليها؟ وذاك فضل الله. ولعلك تتدبر كيف ان الله جل وعلا قد انعم عليك هذه النعائم لتوحده لتعبده سبحانه جل في علاه. هذه الانهار وهذه البحار كما قال الله جل وعلا مرج البحرين لا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان هذا والشيء الذي نريده هذا عذب وهذا هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج لا يبغيان. ما يمكن يبغي واحد على الآخر. هذا من الفاصل الذي فصله الله جل وعلا بينهم. ما هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. لذلك الأعرابي ليس فيه إعمال نظر وليس فيه شيء من كبير علم. يقول الأعرابي إن الأثر لا يدل على المسيح وإن البعض يدل على البعير. ثم قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه. فهذه آيات قد كذبوا بها. والآية التي يختص بها أو نخص بها الذكر في هذا الموضع مع محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا منه الآية صريحة. فكانت الآية أن انشق القمر فلقتين كما قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر هكذا كما قال الله جل وعلا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعوذ بالله من الخذلان. من ختم الله وطبع الله على قلبه فلن تجد له مرشدا ولا وليا بحال من الأحوال. فلما طلبوا من سلم الآية فالله جل وعلا رزقوا هذه الآية وانشق القمر على فرقتين حتى أن المسافرين جاءوا وقالوا قد رأينا شق القمر يمينا ويسارا. ويقول ابن مسعود فكان الجبل الجمل هذا الجبل كان فاصلا بين الشق الأيمن والشق الأيسر وضوحا وجلاء آية من آيات ربنا جل في علاه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كذبوا بالآيات المرئية والآيات المادية وأيضا كذبوا بالآيات المتلوة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك مع أن أولئك هذا إشارة للبعيد فهل هذه رفعة لهم بعدا وبعدا وبعدا سحقا 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 ممكن نقول هذا إمعان في التقريع والتوبيخ كقول الله جل في علاه ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا تقريع وتوبيخ وسخرية منه كما كان يسخر بأهل الإيمان في الدنيا يسخر منه يوم القيامة. أولئك قال الله جل وعلا أولئك أصحاب النار. وطبعا ممكن يكون أيضا أولئك على البعد على البعد فأنهم في هوة سحيقة في تردي عظيم في عذاب أليم. قال أولئك أصحاب النار. انظر قال بالمصاحبة وهذه دلالة واضحة جدا على أنها لا تفارقهم بحال من الأحوال. لهم يفارقون النار ولا النار تفارقهم. لا أهل النار يفارقون النار فلا يخرجون كما جاء بالموت ككبش ثم نادى المنادي فقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون يا أهل الجنة يشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت. فيقال يا أهل النار خلود بلا موت أصحاب النار لا مفارقة ملازمة دائما. وقد قالها الله جل في علاه بصورة أوضح في صورة أخرى الآية بتثبت المصاحبة دون المفارقة. لما الخلود موجود أنا قلت المصاحبة دون المفارقة كلامي واضح سؤالي واضح. طيب اسفر بقى لغاية ما نشوف لا هاتش حاجة ها ما. إلا الموتة الأولى لا أنا بتكلم عن المصاحبة دون المفارقة هكذا لا كلما أراد أن يخرجوا منها وعيدوا فيها كلام جيد. أنا بتكلم على ما أريد الآن هنا هنا شاهد لهذا لا سيب الشيخ لا هات ممتاز لفض فوق قال الله جل في علاه مبين كيف أن المؤمنين يخافون من ذلك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة غرامة يعني كملازمة الغريم لغريمه لا يتركه بحال من الأحوال. فهذه دل على الملازمة كما قالها هنا الله جل في علاه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال هم فيها خالدون تأكيد على المصاحبة والملازمة وعدم الخروج منها بحال من الأحوال. وقال الله جل وعلا في آية أخرى قال الله جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالخلود في نار جهنم خلود للكفار وهذه فيها دلالة ثالثة على أن الكفر الذي قيل به أو الكفر الذي ذكر في أول الآية وصدر الآية هو المقصود به الكفر الأكبر. قال الله جل في علاه والذين كفروا نعوذ بالله من الخذلان والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طبعا هذه الآية جاءت لتدل أيضا تطبيقا وتأكيدا على أن هذا القرآن مثال لأنه ذكر أولا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما أتينكم مني هدى فأتى بحال المتقين واستقرار المؤمنين. قال الله جل وعلا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيان الأمن التام والهداية التامة في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك ذكر القرآن الصنف الثاني والقسم الثاني لبيان المثاني فالقسم الثاني هم الذين كفروا وكذبوا الذين لم يتبعوا الهدى، فما مصيرهم؟ قال الله جل في علاه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم هو هذا النداء، هذا النداء العظيم من الله جل في علاه، فرعها سمع وإن لم يرعها أحد سمعه خاب وخسر. قال الله جل في علاه يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، نداء من الله جل في علاه لأهل الكتاب فلينتبهوا، وهذا تشويق للقلوب وأيضا إفزاع لهم حتى ينتبهوا إلى ما سيتلى عليهم. يا بني إسرائيل، إسرائيل العرب يقرؤونها إسرائيل، إسرائيل بالتسهيل، أيضا يقرؤونها بغير الهم إسرائيل بهذه، وأيضا تميم تقرأها إسرائيل بدل اللام بالنون، يا بني إسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. وهذه ورد في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قال ابن عباس جاءت عصبة من بني إسرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم تعلمون من إسرائيل؟ قالوا يعقوب. أو قال أتعلمون أن إسرائيل هو يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. قالوا بالعبرانية إسراء بمعنى العبد، إسراء بمعنى العبد، وإيل بمعنى الله، يعني المعنى إسرائيل عبد الله، معنى إسرائيل عبد الله، وهو يعقوب عليه السلام. يعقوب هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. طبعا يعقوب سلسلة يعقوب كلها أنبياء من بني إسرائيل، أما إسماعيل الولد الثاني لإبراهيم منه محمد صلى الله عليه وسلم، أبناء عموما يعني. يا بني إسرائيل، وهذا أيضا كما نقول إذا ذكر الله ذكرهم الله جل في علاه بخير أبائهم وهو إسرائيل، هذا أيضا تلطف بهم حتى يتذكروا التقى والورع الذي كان عليه الأب، حتى يعلموا كيف كان هدي الأب، فيأتسوا بأبيه فيرجعوا إن كانوا على حيدة من الدين الحق يرجعوا إلى الدين الحق. قال الله جل في علاه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه، اذكروا يعني اشكروا، لأن النعمة تشكر بأمور منها الذكر كما سنبين. يقول الله جل في علاه يا بني إسرائيل اذكروا يعني اشكروا، وسنبين فضل الشكر وكيف تشكر نعمة الله جل في علاه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمتي إفراط، مع أن الله جل وعلا قد أنعم عليهم بنعائم شتى، وكيف هنا نوجه الإفراط؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا احنا ما سألنا عن النعمة، قلنا هنا إفراط نعمة فقط، مع أنها نعائم كثيرة. بني إسرائيل أنعم الله عليهم نعائم كثيرة، هات أحسنت، مفرد مضاف، نعمتي أضاف النعمة له، والمفرد المضاف دي قاعدة أصولية عند علمائنا، المفرد المضاف يعم إذا النعائم شتى، ولذلك العلماء اختلفوا على النعائم التي ذكرها الله جل في علاه. من هذه النعائم كما قال الأخ الكريم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا النعائم كما قالوا النعمة الأولى هو أن الله جل في علاه، يعني هذه النعمة التي خصها بعض العلماء، النعمة الأولى هي النعمة التي كانت للآباء، أول هذه النعائم أن الله جل وعلا قد أنجاهم من آل فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فأنجاهم الله جل في علاه، وهذه من أعظم النعائم وأعظم المعجزات وأعظم الآيات التي تذوب لها الأبدان، ومع ذلك كفروا بعدها وطغوا وبغوا وتجبروا على ربهم جل في علاه. فإنه لما ذهب موسى بالقوم لحقه فرعون ومن معه وجنوده، فقال القوم الذين لا يستيقنون في ربهم جل في علاه لما أدركهم فرعون وجنوده قالوا إن لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي هذا يقين في الله جل في علاه، حسن ظن في الله جل في علاه، ومن ظن بالله خيرا وجد هذا الظن، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، فإن ظن خيرا فله وإن ظن غير ذلك فله. فهنا يقول موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، اليقين في الله جل في علاه، فالسرعة في الإجابة لابد أن تنتبه لها، لأنك إن كنت مستيقنا في ربك جل في علاه فيما تريد أقسم بالله لا يتأخر عليك الفرج بحال من الأحوال، بحال من الأحوال إلا لحكمة عند ربنا جل في علاه في أمور نادرة، لكن إن كنت مستيقنا في ربك ترد الإجابة سريعا لك. قد قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أكمله فا 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 بالإيش بالتعقيب، فا هنا لما قال إن لما قالوا إن المدركون ماذا قال؟ كلا إن مع ربي سيهدين، يقين تام في الله. إيش اللي حدث؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فالفاء تعقيبية، وهذه كما قلنا من حكم الله جل في علاه، من استيقن في الله فإن الله جل في علاه عند يقينه وعند حسن ظنه به. فالله جل وعلا معجزة ونعمة عظيمة جدا أنعم الله بها على موسى وعلى قوم موسى، فضرب البحر بعصا فانفلق كل فرق كالطور العظيم. فمشى بهم في طريق يبس، طريقا يبسا لا يخشى دركا ولا قتلا ولا حال من الأحوال، بل قد أدرك الغرق فرعون وجنوده، والله جل وعلا جعل أهل آل موسى يخرجون سالمين. وهذا من عند الله جل في علاه نعمة من أعظم النعائم، فيذكرهم الله جل في علاه بهذه النعمة، والتذكير بالنعائم تحريك للقلوب حتى يستحي من ربه، حتى يخشى لا يكون متمردا. قد قال العرب إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. فلما يذكرهم الله جل في علاه بهذه النعمة العظيمة على آبائهم، وقد قال علماؤنا الفخر في الآباء فخر للأبناء، والعار في الآباء عار للأبناء، لذلك وذكرهم بهذه النعائم العظيمة على الآباء. فالله جل وعلا قد أنجاهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب. وأيضا من النعائم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل بعد التيه، وظللنا عليهم بالغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، فظل الله جل وعلا عليهم بالغمام نعمة من نعم الله جل في علاه، وأنزل عليهم المن والسلوى نعمة من نعائم الله جل في علاه، فذكرهم الله جل في علاه بهذه النعائم. وأيضا بعضهم قالوا من النعائم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل أن جعل فيهم أنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، وهذه من نعم الله جل في علاه، ما أن يموت نبي إلا ويأتي نبي بعده يسوس بني إسرائيل، لا لغلط الطبع عندهم، لكن كانت نعمة من نعائم الله جل في علاه. وجعلهم ملوك على الأرض كما قال الله جل وعلا صريحا في كتابه، لما قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، نعائم عظيمة من الرب الجليل على بني إسرائيل. وأيضا من نعائم الله جل في علاه على بني إسرائيل أن أتاهم التوراة، هذه نعمة ليست بعدها نعمة، لأن في التوراة الهداية، وكتبنا له في الأواحي من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، هذه نعمة ليست بعدها نعمة، لأنك لو تركت لجهلك لعصيت الله جل في علاه بالشرك في كل حين وكل آن، لكن لما تدركك رحمة الله جل في علاه بالكتاب المبين الذي فيه الهداية للعالمين، هذه من أعظم النعائم. لذلك نحن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، ثم الحمد لله على نعمة القرآن، لا تكون هداية إلا في كتاب ربنا جل في علاه، فكانت نعمة من أعظم النعائم على بني إسرائيل، لكنهم استبدلوا بها الأدنى نعوذ بالله من الخذلان. فهذه أيضا من النعائم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. بعدما ذكر الله جل وعلا بالنعمة قال علماؤنا واذكروا أمر من الله جل في علاه، يعني اشكروا، اشكروا نعمة الله جل في علاه، والشكر مطلوب محمود عند ربنا جل في علاه، مخصوص عليه مندوب إليه، إن الله جل في علاه قد مدح كثيرا من أنبيائه بهذه الصفة العظيمة. قال الله جل في علاه عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وقال الله جل في علاه عن إبراهيم، وهؤلاء من أولي العزم من الرسل، كانت من أعظم الصفات التي تقربهم من الله جل في علاه كثرة الحمد والشكر لله جل في علاه. قال الله جل في علاه عن إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، شاكرا لأنعمه، وهو كثير أيضا الشكر لله جل في علاه. وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم كثير الشكر، هو محمد من إيش؟ محمد واحد، هو كثير المحامد وكثير الحمد لله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب أحدكم الشربة أن يشربه عليه، أن يحمده عليه. فهذه من فضل الله جل في علاه أنه إذا أنعم أوزع في قلب المؤمن أن يشكر ربه جل في علاه. وانظر إلى هذا الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء إيش؟ شكر. هذه أفضل عبادة. لذلك اختلف علماؤنا الشكر أفضل أم الصبر أفضل؟ صراحة كثير من علماء يعني رجحوا الشكر، لأن الله جل وعلا لما تكلم عن جزاء الشاكرين ما استثنى، إيش قال؟ وسنجزي الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين دون إن شاء الله بالجزاء، والشاكرون إن الله جل وعلا يضفي أجرهم عنده جل في علاه. فالشكر من أعظم العبادات لله جل في علاه. واذكروا نعمات التي أنعمت عليكم، يعني اشكروا هذه النعمة، هو الشكر بالآلات الثلاث، بالقلب وباللسان وبالجوارح. شكر النعمة لا يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما بالقلب إقرارا بأنها من عند الله جل في علاه، يعتقد اعتقادا في قلبه أنها من عند الله. أي إنسان يأتيه الخير من أحد ممكن أن يعتقد أن الخير بيد هذا الفلان، ولا يعتقد أنها من الله جل في علاه، وهذا ضياع له. فالشكر بالقلب إقرار بربوبية الله جل في علاه أولا، ونسبة النعمة لباريها، الكفر كل الكفر ألا تنسب النعمة لباريها. أرأيت كيف أن الله جل في علاه كفر من قال في الاستسقاء أنه استسقينا بنوء إيش؟ بنوء كذا ونوء كذا، كفر بالله جل في علاه، أصبح من عبادي مؤمن به وكافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر به مؤمن بالكوكب. فأما من قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. فنسبة النعمة لبارها من أفضل أنواع العبادات والتوحيد، إقرار بإقرار القلب بأنها من الله جل في علاه، يعتقد اعتقادا جازما بذلك. فإذا اعتقد امتلأ قلبه بحب الله جل في علاه، هذا الاعتقاد هو السبيل لتتحرك، لأن القلب سيد وهو المحرك للجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فصلاح القلب هو الذي يصلح لك الجوارح. فابتداء من العبادات في الشكر بالنعمة أن يستقر في قلبك أنها من الله، إقرار القلب، هذا أول شكر، شكر القلب. ثم شكر اللسان أن تذكر قال الله جل في علاه: وأما بنعمة ربك فحدث. والمتحدث بنعمة الله جل في علاه على ضربين: الضرب الأول التعالي والفخر والكبر بين الناس، أنه أنعم عليه غير ما أنعم على غيره لشيء في ذاته كبرا وعجبا، وهذا هلك عند الله جل في علاه، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والثاني أسوأ منه، يفعل ذلك مراعاة، يفعل ذلك مراعاة ولا يذكرها شكرا لله جل في علاه. أما الثالث فهو الناجي، هو الذي يذكر هذه النعمة شكرا لله جل في علاه، لينسبها لله جل في علاه حتى تستقر عنده هذه النعمة وتزداد أو يزداد نعائما من ربه جل في علاه، لأن الله أناط ثبوت النعمة مع زيادة النعائم بشكر النعمة. قال الله جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا يكون الزيادة إلا بعد ثبات الأصل، لا بعد ثبات الأصل. أنا بدلل بالآية على أنه إذا شكرت ثبتت النعمة الأصيلة ثم جاءتك بعدها. من وين؟ قال الله جل وعلا: إن شكرتم لأزيدنكم. ما ذكر في الآية إلا الزيادة، قلنا بالنظر الزيادة لا تكون إلا بالارتكاز على الأصل، يبقى ثبت لك الأصل وزاد عليه، وهذا لا يكون إلا بإيش؟ إلا بالشكر، لا يكون إلا بالشكر. أرأيت كيف هذه العبادة العظيمة؟ لذلك أمر الله بني إسرائيل أن يشكروا ولا يجحدوا، لأن الجاحد متمرد على الله جل في علاه، رد على الله نعمته سبحانه جل في علاه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك. وفي شكر النعمة دلالة واضحة جدا على الخضوع والذل والانكسار لله جل في علاه. فإن شكر النعمة فهذا هو الطريق السديد الذي يجعله بعد ذلك يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا شكر النعمة فينظر وينقب على نعائم الله، فيجد أن من أتم نعائم الله عليه هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبيه الهداية هو رحمة المهداة. فقال: إن كنت أشكر النعم فأولى النعم بالشكر هو وجود هذا النبي فأتبعه، هذا من الشكر. وكما قلنا هذا شكر اللسان، ثم بعد ذلك شكر الجوارح، شكر الجوارح أن تستخدم النعمة في رضوان الله جل في علاه بمقتضى قول الله جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا الشكر اختص الله جل وعلا به بعض العباد عن بعض، فمن أتم الله له الشكر فقد أتم الله له النعمة وثبت له الخير. قد دخل بعض الأعراب وليس من أهل العلم، دخل بعض الأعراب على هارون الرشيد فدعا له بدعاء، أنا لا أذكره لكن دعاء غريب جدا عجيب، حتى أنه أدخل السرور العظيم على هارون الرشيد فأعطاه ما أعطاه من المال. قال له: رزقك الله شكر النعمة التي أنت فيها، يعني تراها، رزق الله شكر هذه النعمة التي تراها، وزادك النعمة التي لم تكن عندك، وأعلمك بالنعمة التي لا تعرفها، كما قال علماؤنا، وهذا الذي قاله ابن القيم: قال المرء في نعائم ربه جل في علاه على مراتب ثلاثة: نعمة هو فيها يدركها لكن لا يشكرها، ونعمة أخرى خفية عنه أخفاها الله عنه، فإذا أراد الله به خيرا أظهرها له، لما؟ حتى يشكره. سأبين لكم في الحديث وإن كان في ضعف يظهر لكم ذلك. والثالثة النعمة الثالثة التي لم تأتي، فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه أولا شكر النعمة التي هو عليه فثبتها له، ثم رزقه الشكر على النعمة الخفية فزاد الشكر على الشكر فثبت له هذه النعمة مع النعمة الثانية، فأتاه بالنعائم التي فيها الزيادة بسبب الشكر. انظر إلى ما نقوله في هذا التقسيم: أما كان رجل من بني إسرائيل يعبد الله جل في علاه صباحا مساء ليل نهار، فأما في النهار فصائما وأما في الليل فقائما، فلما رجع إلى ربه جل في علاه فقال الله جل في علاه: أدخلوا الجنة برحمتي. هذا الحديث ضعيف لكن نستأنس به على الشاهد الذي أريده، فقال: أدخلوا الجنة برحمتي. قال: لا، بعملي. هذا فيه نعمة ظاهرة وفيه نعمة خفية ونعمة أخرى لم تأته بعد. النعمة الظاهرة ممتاز، مع أنه ممكن يقول أي واحد يقول: لا، الشراب والطعام الذي أمامه. النعمة الظاهرة أولا هي نعمة العبادة، هي نعمة العبادة، فلم يشكرها، كيف؟ قال: بعمل. نسب العمل له، فأنت عامل، نعم الله جل وعلا أقر بأنك عامل جزاء بما كانوا يكسبون، لكن اعلم من الذي وفقك، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن على نفسه، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: بعمل. هذه أولا النعمة الخفية،
طب ليه نشوف الإخوة ها
ها نعم جيد، بس هذه لاحق النعمة الخفية التي كان فيها ولم يشكر العافية. لا بس هي مش خفية، أحسنت. النعمة الخفية هو الثبوت على هذا الخير، الثبوت على هذه العبادة، هذه النعمة الخفية. أما قال الله جل في علاه والذين اهتدوا زادهم، وإيش الزيادة؟ لا تكون إلا بعد الثبوت. لما أنت خمس مرات في اليوم والليلة تقول اهدنا اهدنا، أما اهتديت إلى الآن لكنك تقول اهدنا، يعني إيش؟ ثبتنا على الهدى. النعمة الخفية والنعمة التي لم يدركها التي كانت في الآخرة، غفر الله هذه الزلة له، غفر له هذه الزلة. فعلى المرء أن يحمد الله جل في علاه في النعمة الظاهرة، وأن يبحث عن النعم التي في نفسه. إذا وقع عليه البلاء تسخط على قدر الله. لا يا رجل، دعك من البلاء الذي وقع عليك، واعلم أن هناك نعائم خفية لا تعلمها أنت، نقب عنها حتى ترضى عن ربك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا. الله أكبر. يعني هذه آية من أعظم الآيات التي يقف عندها المرء طويلا معظما. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا. لا نسب بين الله وبين عباده بحال. الجزاء من جنس العمل، لذلك قال علماؤنا كن لله كما يحب يكون لك كما تحب. فقط إن أردت شيئا انظر إلى نفسك مع ربك، انظر إلى نفسك مع ربك سترى ربك معك كما كنت أنت معه. قال الله جل في علاه وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إذن الوفاء بعهدكم عندما تفون أنتم بعهد الله جل في علاه، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. وهذه كما قلنا تجعلنا نقرر هذه القاعدة العظيمة، لا نسب بين الله وبين عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرخ في القوم: يا عباس يا عم النبي، لا أغني عنك من الله شيئا، خذ مالي ما شئت، لا أغني عنك من لا نسب، لا أغني عنك من الله شيئا. قال يا فاطمة يا صفية عمة رسول الله، خذي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، خذي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا قطع كل هذه الأمور المحسوبية ملغية عند ربنا جل في علاه، لا محسوبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبا. أين ابن نوح؟ في نار تلظى. أين أبو إبراهيم؟ في نار تلظى. أين أبو النبي صلى الله عليه وسلم؟ في نار تلظى. أين أم النفس؟ في نار تلظى. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياه فارهبون. كررت كثيرا من الإسرائيليات كلمة تعجبني جدا، أن داود عليه السلام قال: رب كل سليمان كما كنت لي بالحفظ والتوفيق والنصر والتأييد والتسديد، فأوحي إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكون له كما كنت لك. فمن تصرف قال داود: اللهم كل سليمان كما كنت لي، فأوحي إليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكون له كما كنت لك. كما قلنا من تصرف بحول الله ألان الله له الحديد. من تقرب إلى الله جل في علاه هرول إليه من بعيد. سبحانه جل في علاه: عبدي متى أتيتني قبلتك، إن أتيتني نهارا قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، إن تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولا. أنت إذا تقدمت إلى ربك جل في علاه أسرع الله بك، لكن لابد أن تأخذ هذه الخطوات. كما قلت لك إن أردت أن تعرف أين مقامك فانظر مقام الله منك. إن أردت أن تعرف، تريد أن تعرف أين مقامك من الله جل في علاه فانظر أين الله منك. هي هذه: أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. إن كان الوجل والخوف والخشية والحب والشوق إلى لقاء الله جل في علاه، فاعلم أن المقابل فأنت لك المكان العظيم عند ربك جل في علاه. أهل السماوات يشتاقون إليك كما تشتاق أنت لربك جل في علاه، سبحانه جل في علاه. أنا ما قلت ربك يشتاق عشان ما أحد يؤول علي في الصفات، قلت أهل السماء أقصد ذلك الملائكة. أما الله فإن الله يحب لقاءك كما تحب أنت لقاء سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه: وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. العلماء اختلفوا في عهد الله جل في علاه، فبعض العلماء يقولون عهد الله جل في علاه هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: عهد الله جل في علاه هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في التوراة، بأن الله جل وعلا أنزل لهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وعلم هو يقينا، هو قال هو ولذلك قال الله جل وعلا الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك كما قلنا كان يقول لصاحبه هو هو قال هو هو قال وماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. لا تملك لهم من أمرهم شيئا، من ختم الله على قلبي فانتهى الأمر، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبعض العلماء قال بأن العهد الذي يتكلم عنه الله جل وعلا في هذه الآيات هو المقصود به ما شرع الله عليه، ما شرع الله لهم من اجتناب النواهي والائتمار بالأوامر، كما قال الله جل في علاه خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة لا برخاوة، بقوة لا بد أن تقترب إلى الله جل في علاه ولسان حالك يقول وعجبت إليك ربي لترضى، وإن زللت وإن سقطت وإن وقعت في المعصية فعليك بالتوبة والأوبة السريعة لربك لا في علاه. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وكما قال الله جل في علاه وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وبعض العلماء قال العهد المقصود بهذا العقد العهد هو الميثاق الذي أخذه الله جل في علاه على بني إسرائيل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم بالرسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيأتيكم إلى آخر الآيات. هذا هو العهد الذي أخذه الله عليه. وأيضا من هذا العلماء قالوا العهد المقصود أيضا بهذا العهد الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل أن يبينوا كلام الله جل في علاه، كما في سورة في آخر سورة آل عمران عندما قال الله جل في علاه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من الدنيا وما فيها لا تساوي عند ربنا شيئا كما سنبين. قال الله جل في علاه وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وإياي فارهبون وعيد أكيد وتهديد شديد، الرهبة هذه آية والله لو كررتها أكثر مرة خلع قلبك. وإياي فارهبون فإن العذاب الأليم ينتظركم، فإن العقاب الشديد الذي لا يمكن أن تحتملونه أن يحتمله أحد منكم ينتظركم. قد قال الله جل في علاه مخوفا إياهم وأيضا مرغبا إياهم، قال الله جل في علاه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهنا يقول وإياي فارهبون، لكن في الآية الأخرى قال الله جل في علاه وإياي فاتقون. أما هنا في الأولى قال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم ترغيب وترهيب وإياي فارهبون، ثم لما ذكر الله جل في علاه بالزيف وشراء الآخرة بالدنيا قال وإياي فاتقون. قال الله جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت القرآن، لأن القرآن هو الذي فيه تصديق ما في التوراة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في آيات أخرى في سورة البقرة كما قال الله جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، فنبذوا كتاب الله جل وعلا وراء ظهورهم وقد جاءهم هذا الكتاب هو كلام الله جل في علاه القرآن الكريم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معهم، فهو مصدق لصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزل الله جل وعلا بها في التوراة. ولا تكونوا أول كافر به، وهذا فيه إشكال عند بعض العلماء لأنه الأولية هنا كيف تكون أولية وأن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأهل مكة قد كفروا، فإذا أول من كفر بمحمد من قريش، أول من كفر بمحمد من بعث فيه، فكيف يقول ولا تكونوا أول كافر به؟ كيف تكون الإجابة والتوجيه؟ نعم أحسنت ممتاز، لا فوت فوت بركات المجالس هذه فتوحات بتنزل على أي أحد، ما دمت تجلس مجلس العلم الملائكة تحفك، إذن الفتوحات كلها تقوى الله جل في علاه الذين أمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. نعم العلماء يقولون الأولية هنا أولية خاصة وليست أولية عامة، هي أولية أهل الكتاب أولية بني إسرائيل. فيقول الله جل في علاه وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا بما معكم يعني التوراة ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم توعد وهذه الآية فيها إرجاء في القلوب وتهز الأركان وإياي فاتقون أي العذاب شديد وأليم. قال الله جل وعلا ولا تشتروا، حرم عليهم ذلك، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بما فيها هي ثمن قليل، فمن قدم الدنيا على الآخرة فقد اشترى بآيات الله جل في علاه الثمن القليل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة،
ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كراكب طال، يعني نام، كراكب طال تحت شجرة ثم تركها وذهب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصبعه على في اليم وقال: يعني هذه الدنيا لا تساوي هذه القطر بحال من الأحوال. الغرض المقصود، أو حديث شبيه بهذا ما أذكره الآن، الغرض المقصود: الدنيا دنية لا تساوي شيئا عند الله إلا في علاه، فالدنيا بحذافيرها لا تساوي آية من آيات الله إلا في علاه. لذلك قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أستحضر في ذلك كلام الإمام ابن القيم، ومن أعجب ما قال: قال أخسر الناس، أخسر الدلالة على استحكام الخسران، أخسر الناس من باع دينه بدنيا، هذا أخسر الناس. الدنيا ثلج في وضح النهار، ثلج في شدة الحر، كم تبقى معك؟ تذوب في وهلة واحدة. هذه الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جل في علاه شيئا ما جعل الأيام دول بين الموحدين وبين الكافرين، ما جعل استحكام أهل الكفر على أهل الإيمان بهذا الحال بحال من الأحوال، لكن الدنيا عند الله جل وعلا لا تساوي شيئا. لذلك قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فقال ابن القيم: أخسر الناس من باع دينه بدنياه، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. هو هذا الأبله السفيه الذي ليس له لا في العير ولا في النفير، فهو خسران في الناحيتين، وهذا أغبى البشر وقد استحكم الضلال في قلبه. قال: أخسر الناس من باع دينه بدنياه، وأخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. قد ضرب الله له مثلا رائعا في الكتاب العزيز، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله عند الله كمثل الكلب، نعوذ بالله من الخزان. اللهم ابعد عنا الدنيا وما فيها يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مخلصين مخلصين لك يا رب العالمين، لا نعيش في هذه الدنيا لحظة إلا لك وبك ومعك ونصرة لدينك ونشرا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم. أعوذ بالله، نسأل الله جل في علاء لا يجعلنا من هؤلاء بحال من الأحوال، ونعوذ بالله أن نشتري الدنيا بالدين. فلذلك قال الله جل وعلا محذرا لأهل الكتاب أهل الكفر والطغيان، قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وأيضا من بني إسرائيل من اشترى بآيات الله جل في علاء ثمنا قليلا، كالرجل الذي أعطاه الله جل وعلا ومنحاه وأوزع في قلبه اسم الله الأعظم فاستخدمه في غير دين الله جل في علاء، فاستخدمه من أجل الدنيا والعلو في الدنيا فكان من المخسوف بهم، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله جل وعلا: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال بعضهم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا لأنهم بدلوا أحكام الله جل في علاء في التوراة من أجل السلطة، من أجل الوجاهة، من أجل الكرسي، من أجل الدنيا، من أجل قل من أجل ومن أجل الأمور الزائلة الزائفة التي لا تساوي شيئا. فبنو إسرائيل فعلوا ذلك كما قلنا من أجل الدنيا، ويا للخسة التي وصلوا إليها. كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم أتوا الله جل في علاء في رجل شريف، وكان هذا من دأبهم بالتحريف، أنهم يقيمون الحد على الضعيف، وإذا كان الشريف فلا إقامة حد، لا بد نقول أن الخسران يلحق بهم لأنهم فعلوا ذلك. الغرض المقصود أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كبراؤهم: اذهبوا إلى هذا الرجل، فإن أتاكم بما تحبون فخذوه حي هلا، وإن أتاكم بما تبغضون فردوه. والآية في سورة آل عمران: إن أوتيتم هذا فإيش فخذوا، وإن لم تؤتوه فاحذروا. وكانوا يقصدون بذلك الجلد والتحميم، الجلد والتحميم. رجل زنى بامرأة وكان سيبا، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون، فقال لهم السلام: ما تجدون حكم الزاني في التوراة؟ فقالوا: الجلد والتحميم. فقال عبد الله بن سلام: هؤلاء قوم بهت، اجعلهم يقرؤون التوراة. فقال السلام: ائتوا بالتوراة. فلما أتوا بالتوراة قال: اقرأ التوراة. لما قرأ التوراة وصل إلى آية الرجم ووضع يده عليه، فقال له عبد الله بن سلام: يا لكع انزع يدك. فلما رفع يده كانت آية الرجم. فالغرض المقصود هؤلاء اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فقد بدلوا وحرفوا. وبعضهم قالوا قد انتشر في اليهود تجد ذلك، وأفرخوهم في أهل الإسلام فعلوا ذلك، انتشر فيهم الرشا، لا يتحركون إلا بالرشا. وأنت تجد أقوام من أهل الإسلام سبحان رب العظيم حتى لو كان غنيا سريا فيه خسة ودناءة في النفس، ما يتحرك إلا أن تعطيه الدرهم والدرهمين ومعه ملايين ممكن، ويأخذ منك الدرهم، خسة نفس، هذا الرشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي وايش والراش، وهذه من بدع اليهود ايضا.
قد بدلوا دين الله جل في علاه واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فقال الله جل في علاه فإياي أو قال وإياي فاتقون. والتقوى أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله جل في علاه وقايا. وكما قلنا كثيرا من تعريف بعض العلماء لها هي العمل بطاعة الله على نور، يعني على بصيرة، على علم لا على جهل، العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن ينأى بنفسه عن معصية الله جل في علاه أيضا على بصيرة من الله على علم يخشى عقاب الله جل في علاه. وبعضهم قالوا التقوى هي فعل الأوامر وأيضا انتهاء عن النواهي المنهيات، وقال بعضهم هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل وإيش والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، الخوف من الله جل في علاه، هذه التقوى بحق، تقوى القلوب، لا أنه يقع في المعصية أو لا يقع في المعصية، يقع في المعصية لكن يرتجف قلبه ويخشى الموقف بين يدي الله جل في علاه. الخوف من الجليل، قد علم عظم قدر الله جل في علاه وعلم عظم عذاب الله جل في علاه وعقاب الله جل في علاه، كبر في قلبه هذه الآية العظيمة ما لكم لا ترجون لله وقار. لذلك قال الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال يفرق بين الصحابة بين من جاء بعدهم، يقول ابن مسعود كنا نرى المعصية، المعصية فقط الذي يقع فيها المرء كأنها كالجبل كالطود العظيم سينهدم على صاحبه، وأنتم ترون الآن العظام من المسائل كأنها إيش؟ ذباب على الوجه يهشها الإنسان هكذا، هذا استخفاف نعوذ بالله من الخزلان. ولا يعظم شعائر الله جل في علاه إلا من اتقى الله جل في علاه وعظم قدر الله في قلبه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل لا يحيد عن كتاب الله جل في علاه ولا سنة النبي، لا يحكن رأسه إلا بدليل العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبغ الانخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، لا يحكم الأهواء بحال من الأحوال، يقول كتاب وسنة وسأموت على ذلك، والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر بعد ذلك يقول إن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. قد قال علماؤنا كما قال علي بن أبي طالب إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل التفسير.